بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الثامن من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. وموقفنا اليوم أو بداية درسنا هذا اليوم في الباب الثاني الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، بعد أن أورد المؤلف رحمه الله الآيات والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة حديث معاذ رضي الله عنه في أعظم الحقوق وهو حق الله تبارك وتعالى، توحيده جل وعلا، إفراده بالعبادة والحذر من الشرك، تحقيق معنى وحقيقة لا إله إلا الله، الجمع بين النفي والإثبات فيما سبق، عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وسنقرأ الآن أن ما هنا قد تكون موصولة، يعني باب فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب، وقد تكون ما مصدرية، والتقدير باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. وعلى كل حال، يعني كما قال العلماء، هذا من عطف الخاص على العام، وإلا فإن فضائل التوحيد عظيمة. هذا هو حق الله عز وجل، إفراده جل وعلا بالعبادة، منها تحقيق الأمن لأهله في الدنيا والآخرة، أن أهله أهم أهل الجنة، فإنه لا يخلد في النار إلا الكافر. وسيذكر المؤلف رحمه الله الآيات والأحاديث في هذا، في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. نعم.
قال: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
نبدأ في الشرح، ننزل في الشرح. قوله باب، نعم،
قوله باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، باب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا قلت، ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره هذا.
نعم، هذا دائما، يعني هذان التوجيهان يذكران في مثل هذه الجملة، يعني هذا باب فضل التوحيد، أو يعني هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، أو يكون هو مبتدأ وخبره محذوف، يعني باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب هو هذا، يعني الذي ستذكر فيه الأدلة من الآيات ومن الأحاديث. نعم.
وما يجوز أن تكون موصولة والأعيد محذوف، أي وبيان الذي يكفره من الذنوب، ويجوز أن تكون مصدرية، أي وتكفيره الذنوب.
نعم، هذا ذكرته آنفا، أن ما قد تكون موصولة وقد تكون مصدرية. نعم.
وهذا الثاني أظهر.
نعم، اللي هو أن تكون مصدرية، نعم، وتكفير الذنوب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
نعم، مر بنا أيها الإخوة كذا فيما قرأناه في عدة مجالس، أن مجال تفسير القرآن مجالات متعددة، وأنواع ذكرها العلماء بعد السبر والجمع والنظر. ومنها قالوا أن يكشف النبي صلى الله عليه وسلم مشكلا عند الصحابة رضي الله عنه، فإن هذه الآية لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، خاف الصحابة وفرقوا. وجاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال وأينا لم يظلم نفسه، من الذي لم يظلم نفسه؟ يعني يوقعها في الذنوب والمعاصي، يجعلها تقترف أو تتهاون في أوامر الله. فإذا كان الإنسان في هذه وسيحرم من الأمن وسيحرم من الهداية، يعني هذا شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر، جاء في بعض الروايات في حديث ابن مسعود أيضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس الذي تعنون، يعني ليس الذي دار في أذهانكم، وهو مجرد ظلم الإنسان نفسه بالمعاصي والذنوب، إنما هو الشرك. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالآية في سورة لقمان، قال إنه كما قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو أعظم الظلم وأشنعه وأفظعه، لأن العبد المسكين عبد غير الله عز وجل ممن لا يستحق أن يعبد، وإنما المستحق للعبادة وأن يفرد بالعبادة هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا هو الظلم العظيم، هو الذي إن مات صاحبه عليه إن مات صاحبه عليه فإنه مخلد في النار، وهذا الذنب ذنب عظيم لا يغفر. أما بقية الذنوب فإن الله سبحانه وتعالى قد يتجاوز عن أصحابها من أول وهلة ويدخلهم الجنة، أو يعاقبهم في النار بقدر ذنوبهم ولا يخلدون فيها، وإنما يخرجون بعد ذلك إلى الجنة. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم كشف المشكل وأبان للصحابة، وهو أيضا يعد من أنواع تفسير القرآن بالقرآن، بل قال العلماء هذا في أعلى درجات تفسير القرآن بالقرآن. يعني تفسير القرآن بالقرآن هو هذا، يعني كما قال شيخ الإسلام هو أحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن. قالوا وتفسير القرآن بالقرآن له درجات، أعلاها أن يتولى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفسر آية بآية، هذا أعلى درجات تفسير القرآن بالقرآن. ومن أمثلته هذا الذي قرأناه، وسينقل المؤلف كلام أهل العلم في بيان هذه الآية الكريمة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن جرير رحمه الله تعالى: حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع بن أنس رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى قال: الإيمان الإخلاص لله وحده.
نعم، الإيمان هنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، المراد بالإيمان هو الإخلاص لله تعالى، تحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل، فاعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم.
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في الآية: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا.
يعني ناظر، يعني انظر يا أخي كيف الجمع دائما بين النفي والإثبات، الإثبات لا يكفي والنفي لا يكفي، لابد من الجمع بينهم. التوحيد إفراد الله جل وعلا بالعبادة، هنا كما قال حافظ ابن كثير ولم يشركوا به شيئا، كما قال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
قال: هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة.
نعم، هذا من فضائل التوحيد، تحقيق التوحيد، تحقيق الأمن لأهله. والأمن هنا كما قال المفسرون رحمهم الله يشمل الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة. فأهل التوحيد أهل الإيمان هم الآمنون المطمئنون. ولا شك أيها الإخوة أن الأمن مطلب كل ينشده وكل يطلبه، ما في أحد ما يطلب الأمن والاستقرار. ومن أسباب هذا الأمن واستقراره، وهو أعظم الأسباب، تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، ثم ما بعد ذلك أيضا من الأسباب، لكن أعظمه هو تحقيق التوحيد لله عز وجل. فأهل التوحيد هم الآمنون المطمئنون، وكذلك في الآخرة هم الآمنون من عذاب الله، المستحقون الجنة برحمة الله وإحسانه. نعم.
قال: وقال ابن زيد رحمه الله وابن إسحاق: هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه.
نعم، في قصته فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، كما هي الآيات في سورة الأنعام، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله
يعني
عنه،
يعني ترى أنا أذكر أيها الإخوة بما ذكرته بالأمس في، شوف هنا قال زيد بن أسلم، وجاء في بعض النسخ قال ابن زيد، إذا قيل قال ابن زيد فهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، لكن أن تجد كتب التفسير يعني في مواضع كثيرة لا يقولون قال عبد الرحمن بن زيد، وهما اثنان يعني ابنان لزيد بن أسلم. زيد بن أسلم هذا من ممن يعني لقي عمر رضي الله عنه وروى عنه، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، له ابنان عبد الله وعبد الرحمن. المشهور في كتب التفسير وفي الرواية هو عبد الرحمن، وقد لا يقال عبد الرحمن بن زيد، لا يقولون قال ابن زيد قال ابن زيد. هنا على كل حال بعض النسخ زيد بن أسلم، وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق صاحب السيرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية قالوا فأينا لم يظلم نفسه؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الشرك لظلم عظيم. وساقه البخاري بسنده فقال: حدثنا عمر بن حفص ابن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه،
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، نعم،
قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
نعم، هذه وصايا عظيمة من لقمان، وقد اختلف العلماء في لقمان أهو نبي أم عبد صالح، والراجح أنه عبد صالح، لأن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، النبوة هذا مقام عظيم لابد فيها من دليل، لابد من دليل ينص على أنه نبي. ويقول شيخ الإسلام وغيره أيضا من المفسرين إنه ليس هناك دليل يدل على أنه نبي، ولذلك نحن نقول عبد صالح. نعم، كلماته عظيمة وتوجيهاته مباركة، ولا شك أنه افتتحها بأعظم الحقوق وأعظم الوصايا، وهو توحيد الله جل وعلا والحذر والتحذير من الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، ثم بعد ذلك حقوق الوالدين وما بعد ذلك. فلكن على كل حال النبوة تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى نص، فعلى كل حال يبقى القول الراجح أنه عبد صالح وله هذه الوصايا التي جاءت في هذه السورة الكريمة.
قال: وهذا الحديث في الصحيح والمستدرك وغيرهما، ولأحمد بنحوه عن عبد الله.
في ترى اختلاف بين النسخ يعني، فعلى كل حال سقط بعض الكلمات أو زيادة بعض الكلمات، لكن أقول هناك يعني شيء من الاختلاف بين النسخ ولا حرج، يعني الحمد لله المعلومة واحدة. ولأحمد بنحوه،
ولأحمد بنحوه عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه؟
شوف، انظر يعني إلى ورع الصحابة، إلى خوفهم من الله سبحانه وتعالى، إلى المحاسبة، شق ذلك عليهم، ما يعني شق صعوبة، لأنه ما يستطيعون لا رضي الله عنهم ولا يمكن أن يردوا آية من كتاب الله أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن شق عليهم عظم، وقالوا رضي الله عنهم: أينا لا يظلم نفسه؟ من الذي لا يظلم نفسه؟ إذا كان كل إنسان أدنى ظلم للنفس بمعصية، بتهاون بواجب، بعدم قيام بحق، أنك ستحرم مما جاء في هذه الآية وفي غيرها، فهذا شق عليهم، وهذا يدل على ورعهم وعلى احتياطهم وعلى خوفهم من الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح؟
نعم، وهذا أيضا مما يرجح أن لقمان عبد صالح وليس نبيا، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال نبي، قال عبد صالح. وكما قلت يعني نقلا عن شيخ الإسلام وغيره، النبوة تحتاج إلى دليل، إلى نص، فعلى كل حال هو عبد صالح. نعم. قال يا
بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. وعن عمر أنه فسره بالذنب.
نعم، عمر وغيره رضي الله عنهم فسروا بالذنب يعني على وجه العموم، مع إيمانهم واعتقادهم أن أعظم الذنوب هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. نعم.
قال فيكون المعنى الأمن من كل عذاب. وقال الحسن والكلبي رحمهم الله أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا.
نعم، هنا الله يعني أن لهم الأمن ولهم الهداية والتوفيق والسداد والرشاد. نعم، كما يعني سيأتي الكلام. قال شيخ الإسلام،
قال شيخ الإسلام،
نسمع له كلمات عظيمة الحقيقة ونفيسة لشيخ الإسلام في معنى هذه الآية وكيف كان وقوف الصحابة رضي الله عنهم أمام هذه الآية الكريمة، حتى ننظر في حالنا ونحن المقصرون، والله المستعان. نعم، قال شيخ الإسلام،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والذين شق عليهم،
والذي شق عليهم الصحيح، والذي شق عليهم،
والذي شق عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله.
نعم، الصحابة ظنوا أنه أي ظلم للنفس تقع فيه ستحرم من الأمن في الدنيا والآخرة، وأنك ستحرم من الهداية. هذا عظيم وشاق، ومن من الناس يعني يحجب نفسه عن ظلم نفسه قبل أيضا أن يظلم الآخرين، لأنه سيذكر أن الظلم ثلاثة أنواع: الظلم الأعظم وهو الشرك مع الله سبحانه وتعالى، الثاني ظلم النفس بما عدا الشرك من الذنوب والمعاصي، الظلم الثالث أن تظلم الناس. فهناك أنت تظلم نفسك وتظلم الآخرين، فهذه ثلاثة أنواع من الظلم سيذكرها رحمه الله تعالى. والمقصود هنا في هذه الآية هو الظلم الأعظم ألا وهو الشرك مع الله سبحانه وتعالى.
قال فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم، فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان من أهل الاصطفاء في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب.
يعني ليس معنى هذا، نعم ما في شك، الشرك هو الظلم العظيم الظلم الأعظم. يعني يقول شيخ الإسلام ليس معنى هذا أننا نتهاون ونتساهل في ظلم العبد نفسه بعد الشرك، لا، بل على العبد أن يتوب إلى الله، زل لسانه، زلت جوارحه، تهاون في أوامر الله، لا، يجب أن يتوب ويجب أن يعود، وإلا يؤاخذ بذنبه إن لم يتب منه. يعني وما في، يعني ليس معناه التهاون فيما بعده، بل لابد أيضا أن يستدرك العبد ما عنده من تقصير. نعم،
قال كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أينا لم يعمل سوءا.
نعم، هذا السؤال من أبي بكر رضي الله عنه لما نزل قول الله عز وجل في سورة النساء ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. خاف الصحابة رضي الله عنه، وقال أبو بكر رضي الله عنه يعني نزلت علينا الواقعة، يعني هذا أمر عظيم، كل سوء أعمله سوف أجازى عليه. فجاءوا، وكجاء في بعض الروايات أنهم ذلوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخبتوا، يعني هذا أمر عظيم، من يعمل سوءا يجزى به. الصحابة رضي الله عنهم في لهم مقام جليل في مقام الخوف من الله والورع وتحقيق مقام التقوى، لا شك هم السابقون رضي الله عنهم وأرضاه، فجلسوا، وجاء في بعض الروايات أنهم ثنوا الركب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الصديق رضي الله عنه وأينا لم يعمل سوءا، من يعمل سوءا يجزى به، يعني أي سيئة بتجازى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كشف المشكل هنا، وهذا كما قلت لكم فيما مضى إن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم له مجالات، له أنواع، قد يفسر الشيء بعينه ولا يحتمل غيره، قد يفسره بالمثال، قد يفسره يعني التشريع العام في مسألة، قد يكشف صلى الله عليه وسلم مشكلا طرأ، قد يجيب صلى الله عليه وسلم عن سؤال. يعني التفسير الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم له أنواع، وقد جمعها العلماء رحمهم الله في من كتب في أصول التفسير، في أصول التفسير يذكرونها. نعم، فنسمع الآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر،
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به.
الحمد لله، يعني ما يصيب الإنسان من هم، من حزن، من مصائب، فقد حبيب، يعني مرض، جائحة أو غير ذلك، الحمد لله يصبر الإنسان ويحتسب عند الله عز وجل، فهذا مما تجزون به، يعني مما يعفى عنكم من الذنوب والمعاصي، مما يغفر لكم، مما يتجاوز، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فبين صلى الله عليه وسلم،
قال فبين صلى الله عليه وسلم أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب.
وقد سبق أننا ذكرنا أو قرأنا يوما في هذا المجلس الشريف أمورا تكفر عن العبد ما حصل منه، وقد نقلها ابن أبي العز الحنفي شارح العقيدة الطحاوية، نقل عن شيخ الإسلام وعن غيره، ذكروا أمورا تكفر الذنوب والمعاصي، ومنها المصائب التي تنال العبد في الدنيا، المصائب والابتلاءات، هذه مما تكفر، مما يكفر الله بها عن عبده إذا صبر واحتسب، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. نعم، قال فمن سلم. الآن سنتكلم أو سيذكر شيخ الإسلام أجناس الظلم الثلاثة. نعم،
قال فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، الشرك،
هذا رقم واحد، هذا الظلم العظيم. نعم،
وظلم العباد،
نعم، ظلم الناس، نعم،
وظلمه لنفسه بما دون الشرك.
نعم، يعني بما أقل من الشرك من الذنوب والمعاصي، هذه ثلاثة أنواع من الظلم، فاحذرها يا أخي واتق الله، خاصة في الأمر في أعظمها وهو الشرك مع الله سبحانه وتعالى، أيضا في ظلم العباد الناس، وأيضا في ظلمك لنفسك، أنقذ نفسك بنفسك. اللهم استعان. نعم،
قال كان له الأمن التام والاهتداء التام، ومن لم يسلم من ظلمه نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى، وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه.
نعم، يعني أنه إن وقع في ظلمه لنفسه ما دون الشرك، يعني أقل من الشرك، فإن عاد الأمن يكون على حسب ما عليه، ينقص أمنه، تنقص هدايته، ينقص الخير عليه بسبب ما وقع فيه من الذنوب والمعاصي. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، أن عقوبات الذنوب والمعاصي كثيرة، ومنها نزع البركة في حياة المؤمن في وقته وجهده، منها الذنوب والمعاصي يعني التي بعدها، منها أنه لا يوفق لفعل الخير، أنه يحرم لذة الطاعة. ولذلك كان السلف رحمهم الله ينظرون في أحوالهم ويقولون ما عوقبنا إلا بسبب كذا، كما جاء عن بعضهم ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، هذا روي عن بعضهم، كان يقول ما عوقب أحد بعقوبة أعظم. بعض الناس يظن أن عقوبات الذنوب أن تأتي رياح أو غرق أو يعني أشياء أخرى، لا، قد من أعظمها أن تبتلى بقسوة القلب، هذا من أعظم الذنوب. ولذلك لما ذكر ابن القيم مقولة سعيد بن جبير رحمه الله، قال إني لأذنب الذنب فأرى أثره في خلق زوجتي وخلق دابتي، يعني أجد يعني عناد ومشاكسة وكذا. قال رحمه الله قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون، وكثرت ذنوبنا فلم نعرف من أين نؤتى، يعني الواحد منهم عارف ذنوبه ويقول كذا يمكن كذا من أجل كذا، والعلم عند الله ما في أحد أيضا يجزم، لكن يقول نحن كثرت ذنوبنا لا نعرف من أين نؤتى، هي مصائب ابتلاءات قسوة قلب إلى آخر ذلك. فنحن نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا سواء السبيل. لعلنا نتوقف يعني عند هذا الحد. وعلى ذكر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني هذا هو الدرس الأخير في هذا الأسبوع. الأسبوع القادم هناك أيام علمية اجتهد فيها القائمون في شؤون التدريس في وكالة المسجد النبوي، وسيكون وسيعلن لكم إن شاء الله يوم السبت والأحد القادمين أو القادمان وكذلك الاثنين، كلها حضوري إن شاء الله تعالى في هذا المكان. لكن السبت والأحد سيكون في قراءة لكلام لابن القيم من روائعه ومن أجمل ما كتب رحمه الله، كيف تتخلص من الذنوب والمعاصي. ذكر رحمه الله 20 سببا في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. ذكر رحمه الله 20 سببا، وبإذن الله سنقرأ 10 يوم السبت و10 يوم الأحد، ثم يوم الاثنين نعود إلى درسنا المعتاد. ومن باب التعاون جزاهم الله خيرا في شؤون التدريس في المسجد النبوي، ستطبع هذه 20 سببا، ستطبع إن شاء الله تعالى، أظن هي حدود 5 ورقات أو 6 ورقات، وسترتب وستوضع عندهم عند باب عمر رضي الله عنه هناك في المكتب الذي على اليمين. فإذا جاء يوم السبت، إذا جاء بعد العصر لا تأتي قبله، إذا جيت وان جاء إن شاء الله تحضر معنا، إن رغبت مر عليهم في المكتب واستلم نسختك، تستلم نسخة، مع أنها إن شاء الله سوف ترسل أيضا في المجموعات المرتبطة بالدرس ما يسمى بالجروبات. أنا والله ما أحب أن أقولها جروبات، لكن يعني هكذا درج الناس، ونحن نحب أن نسميها المجموعات المرتبطة بالدرس، وأيضا في التليجرام سوف ترسل بحيث أنك تتابع. وإن أردت أن تأخذ نسختك الورقية تذهب تأخذها هناك وتعلق ما سيذكر إن شاء الله من الأدلة وغير ذلك. وهذا جزاهم الله خير يعني من باب الجهد الذي يبذله الإخوة الزملاء في شؤون التدريس في وكالة المسجد النبوي، جزاهم الله عنا خير الجزاء. لكن لا تذهب الآن ولا غدا، إذا جاء يوم السبت بعد العصر إن شاء الله لعلهم يكونون قد وفروا هذه النسخ، لعلهم قد يعني يكونون قد وفروا هذه النسخ. فابن القيم رحمه الله كما قلت ذكر 20 سببا كيف تتخلص من الذنوب والمعاصي. كيف الخلاص؟ الخلاص قال هذه 20 سببا بإذن الله والهداية من الله والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. حتى أيضا هذه 20 تأخذها تقرأها أنت في بيتك، تقرأها مع أهلك مع زملائك، يعني كلام الحقيقة جميل جدا. نحن والله يعني ما عندنا إلا المذاكرة فقط، ولا لا زيادة على كلام ابن القيم رحمه الله، لكن نحن من باب المذاكرة والمدارسة السبت والأحد بإذن الله نتدارسها، والاثنين في درسنا هذا المعتاد، وسيعلن بهذا بإذن الله. طيب أيضا فيها أحد الإخوة، أنا كنت بالأمس كان لي كلام حول سيرة معاذ بن جبل رضي الله عنه، ويعني نقلت أثرا رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد. فأحد الإخوة سأل وقال يعني ما واجب طالب العلم في الزهد وفي يعني ما يرق قلبه ونحو ذلك. أقول أنا تكلمت بالأمس في هذا الموضوع وأضيف هنا فأقول نعم، طالب العلم على وجه الخصوص والمسلم على وجه العموم يجب أن يبحث عما يرق من أجله قلبه، ما هي الأسباب التي ترق بها القلوب وتلين، ويعرف الإنسان حقيقة هذه الدنيا ويزنها بميزانها الحق. نعم لا شك أن أعظمها هو كلام الله سبحانه وتعالى، هو يعني هو الوعظ وهو التذكير، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وإقرأ أيضا ما تيسر لك من كتب التفسير. نذهب بعد ذلك إلى السنة النبوية، اقرأ يا أخي كتاب الرقاق من صحيح البخاري، اقرأ كتاب الرقاق من صحيح البخاري، وأيضا كتاب الزهد والورع وما بعده من صحيح الإمام مسلم، بإذن الله سيرق قلبك وستجد قلبا آخر غير الذي كنت تعرفه من قبل بإذن الله. أيضا اقرأ كما نقلت هذا الأثر من كتب الزهد، اقرأ في كتاب الزهد للإمام أحمد، كتاب الزهد لوكيع، كتاب الزهد والرقائق لابن المبارك، اقرأ في هذه الكتب يرق قلبك، وهي في العموم مخدومة، يعني الذين حققوا هذه الكتب خدموها لك في الحاشية، تجي تقرأ في الحاشية رواه كذا، قد صحيح ضعيف عاد أنت تبحث وتقرأ وتنظر. أيضا من الأسباب أن تقرأ في سير الصالحين، ولازلت أعيد وأكرر أن من أنسبها وأفضلها ومن أجملها تعليقا كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، وقد قرأنا ولله الحمد في هذا المجلس تعليقات نفيسة له على بعض التراجم، حقيقة كلامه يعني جميل جدا. اقرأ في هذا الكتاب وانظر في تعليقاته أيضا رحمه الله تعالى، فهي نفيسة وبإذن الله تجد قلبك بين الآيات وبين الأحاديث ثم ما يذكره أهل العلم. نعم، الآن ننتقل أيها الإخوة إلى بلوغ المرام، وكنا قد قرأنا في آخر الدرس حديث أبي هريرة، نسمعه مرة أخرى إذا وقع الذباب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، ذكرت في نهاية الدرس الماضي أن الذباب وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء فإنه لا ينجس ويبقى على طهوريته، وهذا الذي من أجله ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الحديث. وعلى كل حال هنا أبان لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من علم الله له، فإن هذا الأمر لا يعلمه إلا الله عز وجل، أن هذا الذباب وهو حشرة ضعيفة مهينة إذا سقط في إناء فإن يعني يبادر بجناحه الذي فيه الداء فيغمسه فيضعه فيه ويتقي بجناحه الآخر الذي فيه دواء. فنحن أمرنا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغمس تماما حتى يكون هذا بإزاء هذا، يكون هذا بإزاء هذا، ويعني كما أخبر عليه الصلاة والسلام إنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. من الذي أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الذي سبقه؟ هو هذا من علم الله سبحانه وتعالى له. الآن العلماء اكتشفوا وبينوا، هذا عاد أمر آخر، لكن على كل حال هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغمس تماما. قد بعض الناس يتكره لا يشربه أو لا يتوضأ من هذا الإناء، هذا أمر راجع إليه، لكن نحن نتكلم عن مسألة شرعية، عن حكم شرعي، أن الذباب وما يشبهه أيضا كما قال العلماء مثل الخنافس، الجعلان، العقرب مثلا، أي شيء لا نفس له سائلة ليس له دم، فإنه لا ينجس هذا الماء، فإنه لا ينجس هذا الماء بل يبقى طهورا. وسنقرأ في كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله قواعد نفيسة ومهمة في هذا الباب. أيضا يعني الله جل وعلا ذكر مهانة هذا الذباب ومهانة عابدي، يعني مهانة ما يعبد من دون الله عز وجل في سورة الحج، وأنا كنت قد يعني ذكرت إشارة لهذا في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. شوف يعني ما جميع ما يعبد من دون الله لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابا والله لا يستطيعوا ولا يمكن لهم ذلك ولو اجتمعوا له، بل قال سبحانه وتعالى: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. يعني الذباب لا شك هو يقع على أكل على مشروب يأخذ شيئا نحن لا نراه ويذهب به. هل في أحد يقدر يستطيع لا عابد ولا معبود من دون الله سبحانه وتعالى أنه يستنقذ؟ الله جل وعلا هنا قال ضعف الطالب والمطلوب. للمفسرين في المراد بقوله جل وعلا ضعف الطالب والمطلوب أقوال، لكن المشهور منها قولان. القول الأول ضعف الطالب والمطلوب، يعني أن الطالب هو صاحب هذا الإناء والمطلوب هو هذا الذباب. ضعف الطالب اللي هو الشخص، لو فرضا قدر أن شخصا سيلحق ذبابا، أنت طالب ضعيف ما يمكن تحصل شيء، والمطلوب أيضا أحقر ويعني مهين، ويعني هو من أحقر الحشرات وإلى آخره، ومع ذلك هو يعني مطلوب وأنت طالب وكلاكما ضعيف. هذا أمر، الأمر هذا القول الأول. القول الثاني ضعف الطالب، يعني من يعبد هذه الأصنام من دون الله عز وجل. نعم أنت ضعيف، لما تطلب حاجتك من هذه الأصنام وما يعبد من دون الله عز وجل مما لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضر. كذلك المطلوب الذي يعبد ويدعى من دون الله، حتى لو كان شخصا في قبره يدعى ويعبد من دون الله عز وجل ويصرف له أنواع العبادة، يستغاث به من دون الله، يدعى من دون الله، هذا ضعيف، هذا مرتهن بعمله، لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا. ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره، إلى آخر الآية. فيعني هذا أنا ودي أيضا ترجعون إلى كلام المفسرين، لهم الحقيقة عبارات عظيمة في ضعفك يا ابن آدم، وانظر يعني في من عبد غير الله عز وجل وتمسك به واعتصم به من دون الله عز وجل ما ازداد إلا ضعفا ومهانة، وإن مات على ما هو عليه فهو الخالد فهو المخلد في النار، نسأل الله السلامة والعافية. نعم نقرأ الآن كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكلامه يعني مسائل يعني نفيسة. نعم يقول هذا الحديث أورده المؤلف في كتاب الطهارة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى هذا الحديث أورده المؤلف في كتاب الطهارة ليبين أن الذباب وشبهه ميتة طاهرة وليست بنجسة.
نعم هذا هو الذي ذكر أنه ليس بنجس، وقع لا 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 يسلب الماء طهوريته. نعم
وليست بنجسة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا وقع في الشراب من لبن أو ماء أو مرق أو غيرها كالشاي والقهوة أمر عليه الصلاة والسلام أن نغمسه حتى يغمره الشراب ثم ننزعه ثم نرميه، أما الشراب فنشربه. ثم علل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بأن في أحد جناحيه داء أي مرض وفي الآخر شفاء، وهو يتقي بجناحه الذي في أي في الداء.
سبحان الله، يعني هذا حشرة ضعيفة، ما الذي أعلمه أنه يؤذي الناس وأنه يضع الداء ويرفع الجناح الذي فيه الدواء؟ يعني صنع الله الذي أتقن كل شيء، الذي خلق والذي قدر، فهذه أمور الله جل وعلا قدرها وأعطاها في هذه الحشرات وفي هذه الحيوانات، في أشياء كثيرة، في التزاوج فيما بينها، في الأكل والشرب، ثم في إخراج الفضلات ونحو ذلك، في أن الله أعطاها عقلا يعني تميز بين الضار والنافع، تعرف صغارها، تعرف كذا وكذا، يعني فالله سبحانه وتعالى حكيم في خلقه، حكيم فيما يجريه عليهم سبحانه وتعالى. قال ومن المعلوم،
قال ومن المعلوم أن من الشراب ما هو حار، فإذا غمست فيه الذباب مات، ولو كانت ميتة الذباب نجسة لكان هذا الشراب ينجس ثم تجب إراقته. فعلم من هذا أن الذباب والبعوض وشبهه مما ليس له دم طاهر في الحياة وبعد الموت، وهذه قاعدة أصلها.
يعني لو وقع بعوض، الحمد لله ما نقول عاد اغمسه كاملا لأنه الحديث جاء في الذباب، لكنه لا يسلب الماء طهورية، تنزع البعوض، تنزع الذباب وتشرب بعد أن تغمس الذباب كاملا. نعم
وهذه قاعدة نصلها أهل العلم من هذا الحديث وقالوا
نعم هذه قاعدة الآن مهمة أيها الإخوة ننتبه لها، وأنا وضعتها عندي بين قوسين مهمة جدا. قال كل حيوان
كل وقالوا كل حيوان حشرات أو غيرها ليس له دم فإنه طاهر في الحياة وبعد الموت.
نعم ليس له دم. قد تقول طيب البعوض له دم، فهي يعني أقل من النقطة، يعني هذا لا يعد، يعني يعد من الحشرات التي ليس لها دم، وإن كان يعني قليلا لا يذكر. نعم قال فإنه طاهر في الحياة وبعد الموت، سواء هو حي أو بعد أن مات فهو طاهر. فالجعل
مثلا، والخنفساء والصراصير والنمل والذباب والعنكبوت وما أشبهها كلها طاهرة في الحياة وبعد الموت.
نعم حين قد بعض الناس يعني يشمئز من ذكر هذه الأسماء، لكن هذا العلم لابد أن يعني يذكر هذا كما ذكره الشيخ رحمه الله. نعم فوائد هذا الحديث، سنأخذ يعني رؤوس أقلام هذه الفوائد. نعم
قال من فوائد هذا الحديث، واحد كمال قدرة الله عز وجل،
لا إله إلا الله، نعم كمال قدرة الله عز وجل،
حيث خلق في هذا الذباب الضعيف المهين الصغير
المهين
الصغير الحقير، خلق فيه شيئين متضادين، داء ودواء، والله عز وجل على كل شيء قدير.
فعاد بعدين الشيخ راح ذكر أمثله في الحيوانات وكذا، لعلك تراجعها وتقرأها. نعم ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم
كما جاء بطب للقلوب والشفاء من أمراضها جاء بطب الأبدان أيضا عليه الصلاة والسلام.
الله أكبر. نعم عليه الصلاة والسلام طبيب القلوب وطبيب الأبدان، كما أنه صلى الله عليه وسلم هو طبيب القلوب، وأعظم ذلك هو توحيد الله عز وجل وما بعده، كذلك عني صلى الله عليه وسلم بطب الأبدان، وأرشد إلى ما فيه صلاحها وما وحذر ما فيه عطبها وهلاكها. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نعم ثلاثة.
ثالثا
عن الشيخ يقول من أين جاءه هذا؟ هذا بوحي من الله تبارك وتعالى عليه الصلاة والسلام، لا يعلم الغيب، كيف يعرف أن هذا الذباب في أحد جناحيه داء وفي الآخر داء؟ هذا لا شك بعلم الله بتعليم الله سبحانه وتعالى له. نعم.
ثالثا أن الأشياء تداوى بضدها.
شوف هذا الشيخ استنباط عجيب، يقول الأشياء تداوى بضدها، هذا الجناح فيه داء الثاني فيه دواء، فيقول الشيخ هذه قاعدة أن الأشياء تداوى بضدها، وقال أنه يعني أن الحمى، أرشد صلى الله عليه وسلم أنه يراق عليه أن يراق على من أصيب الحمى الماء فإنها تخففه، وقد أريق على جسده الشريف صلى الله عليه وسلم لما أصابته الحمى في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، أريق عليه سبع قرب، أريق عليه صلى الله عليه وسلم سبع قرب، فهذا من علاج الحمى. شوف يعني أن يعالج الشيء بضده، شوف عندك جناح فيه داء الثاني فيه دواء، فنسمع والله كلام يعني عجيب للشيخ رحمه الله. نعم قال أن الشيء أن لا، وهذه ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتاب الطب. نعم قال أن الأشياء
تداوى بضدها، وهذه قاعدة معروفة في الطب، فالحار يداوى بالبارد، حتى الحمى إذا أصابت الإنسان فإن دواءها بالتبريد. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء.
نعم الحديث رواه الشيخان، وهذا شيء معروف الآن، لما تذهب بطفلك الصغير للطبيب يقول يا أخي احرص يعني حطه تحت موية أو مثلا ضع عليك كمادات باردة، هذه من الأسباب التي يعالج بها من الحمى. طيب هنا الشيخ نعم ذكر سؤال، قال هل يلزم الإنسان أنه يشرب بعد أن تغمس هذا الدواء؟ يعني إن عافته نفسك فلست ملزما، لكن إن شربته أن غمسته ثم نزعته وأردت أن تشرب الماء فالحمد لله، لكن لو عافته نفسك أنت يعني ليس هذا بواجب أن تشرب منه. قال هنا في منتصف الصفحة التي بعدها، ألحق العلماء رحمهم الله في ذلك كل شيء يشبه الذباب. نعم
قال ألحق العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك كل شيء يشبه الذباب، وهو الذي ليس له دم إذا جرح، مثل البعوضة والجرادة والعقرب والخنفساء والجعل والدودة وما أشبه ذلك، فكل هذه ميتتها طاهرة، فإذا ماتت في شيء فميتتها طاهرة. أما الذي له نفس سائلة يعني له دم.
نعم هذا معنى كلمة له نفس سائلة، أن تقرأ هذه العبارة في كتب الفقه في شراح الحديث، قد يوجد في كتب التفسير، له نفس سائل يعني له دم. الآن اسمع التفصيل المناسب في كلام الشيخ رحمه الله، قال: أما الذي له نفس سائلة بين شرطتين يعني له دم. نعم،
قال: أما الذي له نفس سائلة يعني له دم، إذا انجرح وهو حرام الأكل فميتته نجسة. نعم. وكذلك إذا كان مباح الأكل فإن ميتته نجسة.
نعم، لو أن مثلا جرح خروف مثلا أو شيء ومات يعني بسبب هذا ولم يذكى فإن ميتته نجسة. كذلك الذي يعني هو حرام الأكل وجرح ومات، هذا ميتته نجسة، لكن لو ذكي الأول قبل أن يموت فالحمد لله هو حلال. قال: ومثال ما ميتته نجسة وله نفس سائلة يعني له دم وهو نجس، يعني ميتته نجسة. نعم،
قال: ومثال ما ميتته نجسة وله نفس سائلة الفأرة.
نعم، الفأرة يعني معروف.
فالفأرة لها دم إذا انجرحت، فلو سقطت في ماء وماتت فإن كان الماء قليلا يتغير بها فهو نجس.
نعم، لو تغير الماء، لو كان قليلا وتغير، لأنه كما قلنا في الحديث السابق بنجاسة تحدث فيه، خلاص لو تغير الماء لأنه قليل فإنه يعد الماء نجس، لكن لو سقطت مثلا في حوض كبير ولم تؤثر فيه خلاص يعني لا ينجس هذا الحوض من الماء بسبب هذه الفأرة. نعم، قال: وإن كان لا يتغير بها،
وإن كان لا يتغير بها فهو طهور.
الحمد لله. نعم.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفأرة: إذا سقطت في السمن فماتت، قال: ألقوها وما حولها ثم كلوه.
نعم، والحديث عند البخاري وغيره. الناس قديما تعرفوا السمن ما كان يعني مثل الآن ثلاجات ويغلق عليه أو يجمد أو نحو ذلك، كانت في أواني، بعض الأحيان الفئران تدخل بيوت الناس قد تسقط في هذا السمن، إذا كان مائعا هذا الحكم، إذا كان جامدا فقال عليه الصلاة والسلام: ألقوها وما حولها وكلوها. يعني هذا يعني ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حكم الفأرة. نعم، لكن الذباب
لم يقل فيه هذا.
نعم،
ومثل ذلك الوزع الأبرص.
نعم، اللي هو أكرمكم الله الوزغ الضواطير يعني تسمى الآن. نعم، هذا له نفس سائلة إذا سقط.
قال: فإنه له نفس سائلة إذا سقط في ماء ومات وتغير الماء برائحته فهو نجس.
نعم صحيح، إذا تغير، لكن لو كان في حوض كبير وما تغير يبقى الماء على طهوريته.
بخلاف العقرب إذا سقطت في ماء وماتت وتغير الماء بها فإن الماء طهور.
نعم، لأنها ليس لها نفس سائلة. لو أن عقرب سقطت في ماء قليل وتغير الماء، لأن الحديث قال بنجاسة تحدث فيه وهي ليست نجسة، فيبقى الماء على طهوريته. نعم،
والخلاصة أن كل حيوان ليس له دم يسيل إذا جرح فميتته طاهرة، وما له دم يسيل فميتته نجسة.
نعم، هذا هو الخلاصة كما ذكر الشيخ رحمه الله. نعم، نأخذ الحديث الذي بعد.
وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث عن أبي واقد الليثي، وقد اختلف في اسمه رضي الله عنه اختلافا كثيرا، والراجح كما ذكره أهل التراجم أن اسمه الحارث بن عوف، أن اسمه الحارث ابن عوف رضي الله عنه، وهو من أجلة الصحابة ومن فضلائهم. قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكانوا يجبون أسنمة الإبل وهي حية، يعني يقطعون من سنامها، ويقطعون أليات الغنم. الأليات جمع إلية، ويقال أليات وأليات هكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة، يعني أنه لن تقوم الساعة حتى يعود صنم ذي الخلصة وتدور حوله النساء في ذلك، نساء دوس كما أخبر ذلك. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا في هذا الحديث: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، لأنها لم تذك الذكاة الشرعية. فما قطع من البهيمة سواء قطعها إنسان أو حيوان فهو ميت، لا يجوز أن يؤكل. مثلا لو جاء ذئب أو جاء كلب وجاء وقطع مثلا يد خروف أو يد ماعز أو نحو ذلك وذهب به، أو إنسان قطعه، نقول هذا نجس، لا يجوز، لا يجوز أكله، فهذا ميت. لكن لو أنه قطع من شيء لا يعني لا تشترط له الذكاة الشرعية، مثل مثلا سمكة لو قطع منها قطعة ومضت في النهر أو في البحر ما قطع منها فهو حلال. كذلك الجراد لو فرضا قطع من شيء وطار، مع أنه لا يمكن، لكن لو فرضا يعني مثل هذا فإنه حلال. فكما قال أهل العلم، لأنها إنما تذبح بالطريق الشرعي، فإذا قطع منها شيء بواسطة إنسان أو حيوان فهو ميتة، والبقية إذا ذكيت فهي حلال. يعني لنفرض مثلا أن رجلا عنده قطيع من الغنم، وجاء ثعلب ولا جاء ذئب وعدا وقطع شيئا من شاة وفر به وهي لا تزال حية، فانطلق بسرعة وذكاها بسم الله والله أكبر وذبحها، فالحمد لله هي حلال. لكن الذي ذهب به ذاك الذئب أو الثعلب أو شخص مثلا معين قطع منها ظلما أو كذا، فنحن نقول هذا حرام ولا يجوز، هذا ميت. لكن إذا وهو أيضا صاحبها إذا أدركها وذكاها الذكاة الشرعية فالحمد لله هي حلال. سنقرأ بعد ذلك أيضا ما مناسبة ذكر هذا الحديث في ختام هذا الباب، وهو باب المياه. نعم، هذا ما تيسر يعني، وهذا هو ما يعني يناسب الكلام في هذا الحديث. نعم، قال الحافظ ابن حجر.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث التي ذكرها في باب المياه من كتاب الطهارة عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، يعني أي جزء
يقطع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا وهي حية، لو أنها ذكيت خلاص يقطع، أو أنها يعني في البيض يعني نحر يعني ذبحت وفريت أوداجها، ثم لو فرض الإنسان يعني استعجل وقطع شيئا منها خلاص وهي قد يعني ذكيت الذكاة الشرعية، حتى ولو لم يسلخ جلدها تماما، وإن كان هذا يعني لا يناسب الإحسان لها، بل يجب أن تنتهي وأن تخرج روحها، ولكن لنفرض أن إنسان استعجل، ولكن بعد أن ذكيت الذكاة الشرعية ذبحت وفريت أوداجها وخرج الدم، قطع واحد إنسان يدها أو رجلها فالحمد لله هي حلال كما نص على ذلك أهل العلم. نعم.
قال يعني أي جزء يقطع من البهيمة وهي حية فإنه يكون كميتة هذه البهيمة، وعلى هذا فما قطع من السمك والجراد ونحوها فإنه طاهر لأن ميتته طاهرة.
نعم، ميتته طاهرة.
وما قطع من الآدمي
هذه مسألة، لو ماذا لو قطع من الآدمي شيء ومثلا يده أو اعتدى عليه إنسان، هذه عاد يعني مسألة لا نطيل فيها، لكن أنا أريد أن ننتقل في آخر كلام الشيخ، لأن الشيخ أتكلم عن الإنسان وحكم ما يقطع منه إن في حد شرعي أو في كذا، هذا عاد يعني يعني تراجع، وهذه يعني من يعني الاستطرادات التي تميز بها الشيخ رحمه الله تعالى وفيها فوائد كثيرة، وأنا والله الحمد يعني أثبتها عندي، لكن الدرس نحن مرتبطون بالأحاديث ذاتها. نعم، المهم قال: ولو قطعت رجل الجرادة.
ولو قطعت رجل الجرادة،
نعم، في الصفحة الأخيرة، الصفحة الأخيرة قبل باب الآنية.
ولو قطعت رجل الجرادة فإن هذه الرجل طاهرة لأن ميتة الجراد طاهرة، ولو قطعت يد سمكة ولو كانت كبيرة وهربت السمكة فإن هذه اليد التي قطعت من السمكة تكون حلالا لأن ميتة السمك حلال.
نعم، في أحد الإخوة بالأمس يعني جزاه الله خير أعطاني فائدة وقال إن فيه، نحن تكلمنا أمس قلنا إن فيه نوع من الحيوانات البحرية تشبه بعض الحيوانات البرية، وقد يكون بعضها يعني سبع له ناب وبعضها يكون شكله مقزز أو كذا. من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اختار القول بأن كل ما يعيش في البحر فهو حلال، حتى ولو كان مفترسا، ولو له ناب كالسباع البرية ولو. وفي بعض أهل العلم قال لا. فعلى كل حال مسألة خلافية. أحد الإخوة جزاه الله خير قال أيضا هناك أسماك سامة. قلت نعم، أن هذا مر علي وأنا أقرأ في كلام سماحة الوالد الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، أنه سئل فالشيخ استغرب قال يعني يوجد سمك سام تأكله فتموت تهلك؟ فالشيخ يعني توقف قال أنا ما أعرف هذا الشيء. فقالوا لا يا سماحة الشيخ، يوجد سمك سام يعيش في بعض البحار أو المحيطات أو نحو ذلك. فعلى كل حال إذا كان هناك سمك سام فإنه لا يجوز أكله، لأن هذا يودي بنفس الإنسان إلى التلف إلى الهلك. فإذا معناه أنه حتى يحذر منه. أن تعرف النوع من السمك مثلا فيه السم تنبه الذين يصيدون أو من أخذه وأراد أكله أو يريد بيعه، يا فلان اتق الله، هذا سام يهلكك ويهلك غيرك، هذا لا يجوز، هذا من باب الحفاظ على النفس. فأنا يعني شكرت له هذه الفائدة جزاه الله خيرا على أنه يوجد من الأسماك ما هو سام ويقتل، إذن هذا لا يجوز أكله. نعم. والمهم
قال والمهم أن هذه القاعدة وهي أن ما قطع من الحي فإنه كميتته طهارة ونجاسة وحلا وحرمة مفيدة جدا.
نعم. المناسبة الآن، ما مناسبة ذكر هذا الحديث؟ نعم.
فإن قال قائل
نعم الحديث مرة أخرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. نعم، ما مناسب. إحنا الآن في قطع بهيمة هو حي وميت، ما علاقته بالطهارة؟ ما علاقته بباب المياه؟ الآن سيذكر الشيخ ما الفائدة أو ما المناسبة قصدي. نعم.
قال فإن قال قائل لماذا جاء المؤلف رحمه الله بهذا الحديث في باب المياه من كتاب الطهارة؟
نعم.
قلنا لأجل أن يبين أنه إذا قطعت يد في حال الحياة من حيوان ميتته طاهرة ثم سقطت هذه اليد في ماء وغيرته فإنه يكون طاهرا لأنه تغير بطاهر، ولو قطعت رجل شاة في حال حياتها ووقعت في ماء وتغير الماء بها فإن الماء يكون نجسا لأن هذه القطعة من الشاة نجسة.
نعم، كلام جميل. يقول أن أراد الحافظ رحمه الله أن يبين أنه لو قطع شيء من ما أصله حلال، يعني وأن ميتته حلال، مثلا قطع جزء من سمكة، قطع شيء من جراد ووقع في ماء، ولنفترض تغير الماء، فإنه يبقى على طهوريته. لكن لو قطع من شيء ميتته نجسة، مثلا شاة، لو فرضا واحد قطع رجل شاة وهي تمشي حية، جزء منها أو يد، ووقع في ماء وتغير هذا الماء، فإنه يكون نجسا ولا يكون طاهرا ولا يكون طهورا ولا يكون طهورا. نعم، هذا وهذا كلام يعني ذكره الشيخ رحمه الله فيما مضى. نعم، إذا كان في أسئلة أو طيب نتوقف أيها الإخوة عند باب الآنية، وإن كنا والله يعني مستعدين لها، لكن إن شاء الله سيكون هذا في يوم الاثنين القادم إن شاء الله تعالى. أما السبت والأحد فكما ذكرت سنقرأ في كلام ابن القيم رحمه الله كيف الخلاص من الذنوب، ذكر 20 سببا في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. الحمد لله، هذا يعني ذكر جملة صلوات نأخذها إن شاء الله بعد الحمد لله. أيها الأخوة، نعم، معلش نبدأ بهذا السؤال، ولا عادة نبدأ بالأسئلة المرتبطة بالدرس. هذا ذكر جملة من الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها الحقيقة خلاف السنة، وليس عليها دليل، بل حتى في بعضها يعني كلام يعني خطير. يعني مثلا يقول هنا صلى الله على روح محمد في الأرواح، نعم باطل، أعوذ بالله. الصحيح أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علمنا، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب جلاء الأفهام بالصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، ذكر ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وأن من أفضل الصيغ الجمع بين الصلاة عليه وعلى آله، هذه من الصيغ كذا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كذلك وبارك على محمد وعلى آل محمد، هذه من يعني من الصيغ المشهورة عنه صلى الله عليه وسلم، يعني الجمع بين هذا وبين الآل، وغير ذلك مما ذكر ابن القيم، ذكر صيغا كثيرا. أما مثل هذا كله كلام باطل ولا يجوز، وهذه من البدع المحدثة التي وللأسف تشبث بها الناس وتركوا السنة. وصدق ابن عباس رضي الله عنهما يقول ما أحدث الناس بدعة إلا وتركوا مقابلها سنة، يعني ما يحدث الناس بدعة إلا ويتركوا سنة. طيب أين المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من علامات هذه المحبة التمسك بالسنة، العض عليها بالنواجذ، وإلا كان الناس كلهم سواء في ادعاء محبته صلى الله عليه وسلم. والمصيبة أن الأمر يعني يتجاوز هذا إلى بدع مخالفة، إلى شركيات، وهذا يعني أعظم الظلم، نسأل الله السلامة والعافية. على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وهنا مذكورة أرقام 1000 مرة، وأيضا تهدى إلى روح فلان، وين هذا؟ كله كلام أيها الإخوة باطل ولا يجوز، حتى ولا يجوز نشر هذه الأوراق أو مثلا معلومات في جوالات أو كذا، هذه كلها مما يحاسب عليه العبد أمام الله سبحانه وتعالى. فنتق الله سبحانه وتعالى ونلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال السلف رحمهم الله، السنة السنة فإنها النجاة. نعم هي النجاة التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال ابن مسعود فيما نقله ابن قدامة في كتاب لمعة الاعتقاد، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. الحمد لله يا أخي، الله كفاك، أرسل لك خير الرسل وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، بين لنا كل شيء، تركنا على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. نعم إي والله، ما يهلك الإنسان إلا إذا ترك السنة. خلاص اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، واليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال أبو ذر رضي الله عنه، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير في السماء إلا ذكر لنا منه علم. وانظر يا رعاك الله، يعني نحن قبل قليل كيف قرأنا أحكام في الذباب وأحكام في ميتة والنجاسة، يعني هذه الأمور وإن كان بعض الناس يستصغرها، ونحن لا نقول هذا من شريعة الإسلام وهذا من السنة وهذا من الدين. أفتتوقع أخي المسلم أن يترك صلى الله عليه وسلم ما يرتبط بجناب العقيدة والتوحيد ولزوم السنة وترك البدعة؟ الله أيها الإخوة، نترك مثل هذه الأمور ونلزم السنة فهي النجاة كما قال أهل العلم، وكما ذكرت بعض الآثار عن السلف وعن الصحابة رضي الله عنه. قال هنا يسألون بعض الإخوة حول الدرس، كم دقائق يمضي الذباب في مشربات أو في الشرب كذا قبل نزعه؟ ليس هناك وقت محدد، يغمس ثم يخرج، ما في يعني أنه يغمس دقيقة دقيقتين، لا ما في شيء. المقصود كما قال عليه الصلاة والسلام فليغمسه ثم لينزع، خلاص تغمسه وتخرج، لا في لا دقائق ولا ثواني. هذا الأخ يقول ما حكم طهارة ريش الحمام حيث يكثر وجوده في المساجد وغيرها من الأماكن؟ ريشه طاهر، ليس فيه دم ولا فيه يعني ليس يعني. هذا الأخ يقول ما حكم ربط أرجل الشاة عند ذبحها حتى لا تلوث المكان بتحركها بعد الذبح؟ هو كجواز يجوز، لكن الأولى ومن باب الإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، أنها لا تربط. الأولى أن واحد عند الأمام عند الرقبة ومعه السكين، وثاني أو ثالث يمسكون الأقدام مسكا يضغطونها مثلا على الأرض حتى لا تتحرك بقوة. لكن لنفرض أنها من الشرود من القوية واضطروا إلى ربطها فلا حرج في ذلك، والأولى هو ما ذكرته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.